إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الفتوى قواعد وأحكام. أرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الإفتاء في الإفتاء، ضيف اللقاء والذي نتناول نحن وإياه بعضا من المسائل المرتبطة بالفتوى والأمور والقواعد المرتبطة بهذا المصطلح الشرعي العظيم. مرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
شيخ عبد الله صلى الله عليك، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفرق بين الفتوى والقضاء، وتكلمنا أيضا عن بعض من المسائل المهمة المرتبطة بمشروعية الفتوى. لعلنا أن ندلف هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة بالحديث شيخ عبد الله عن حاجة الناس للفتوى، وخاصة في هذا العصر الذي تكثر فيه المسائل وأيضا تكثر فيه الاستفتاءات. فهل لنا أن نتحدث عن هذه المسألة المهمة ألا وهي حاجة الناس للفتوى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان خلق لمهمة عظيمة ألا وهي عبادة الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلق العبد لعبادته، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. معنى ذلك أن مفهوم العبادة متسع لكل أمر ما أمر الله عز وجل به ولكل ما نهى الله عز وجل عنه، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. والمسلم وهو يمشي في هذا المجال، في مجال تحقيق العبودية لله عز وجل في كافة أموره وشؤونه، يجب عليه أن يلتزم هدي الكتاب والسنة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لأن الله عز وجل ألزمه بذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب وإلى السنة. وكما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا وجب على العبد أن يكون مطيعا لله، باحثا عن الحكم الشرعي، لأنه الذي يحقق اتباعه لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بل إن شرط العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون صوابا موافقة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بل والمؤمن يجب عليه أن يتبع الشرع في جميع أحواله، في بيوعه، في مناكحاته، في علاقاته مع جيرانه، في آدابه الشخصية، كلها لابد أن يستمدها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبيل ذلك وطريق ذلك، يعني طريق حصول المسلم على ذلك، هو التعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل عما خفي عليه، وأن يسأل عما خفي وأشكل عليه. ومن هنا تأتي حاجة الناس إلى الفتوى بسؤال أهل العلم ممن تأهلوا بعلوم الكتاب والسنة والفقه الشرعي الصحيح المبني على الأدلة، ليأتوا الناس إليهم ويسألوهم عما ينزل بهم وما يشكل عليهم في هذا الباب. نعم.
طيب، أحسن الله عليك شيخ عبد الله. لو أردنا أن يعني ندلف إلى محور مهم الحقيقة للحديث عن هذا الموضوع، ألا وهو حكم الفتوى، وهناك طبعا مسائل فرعية كثيرة يعني داخلة تحت هذا المحور، لكن لعلنا أن ندلف إلى مسألة مهمة عن حكم الفتوى العام.
حكم الفتوى العام، مما يعلم أن المفتي هو مرجع الفتوى في الأحكام الشرعية، والأصل في الإفتاء أنه فرض كفاية، هذا حكم العام. الأصل في الإفتاء أنه فرض كفاية، إذا وجد عدد من المؤهلين فقام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقي، هذا ما تعلق بحكمها العام، وأنه من أنهى من فروض الكفايات، وأن من قام من أهل العلم مؤهلين بهذا الفرض الكفاية سقط الإثم والواجب عن بقيتهم، هذا فيما يتعلق بحكمها العام. نعم.
نعم. فيما يتعلق أيضا بهل ممكن أن تكون الفتوى واجبة يعني وجوبا عينيا في حالة من الحالات؟
نعم، الفتوى تجب وجوبا عينيا على المفتي المؤهل في أحوال، من أبرزها إذا استفتي ولم يوجد مؤهل غيره في الناحية أو في البلد، ولا يجوز له في هذه الحال رد المستفتي ما دام يعلم حكم المسألة وهو مؤهل، لأن ذلك محرم، والله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا نهي شديد من كتم العلم وعدم بيانه لمن احتاجه حينما يتعين على المفتي الإجابة عن ذلك. كذلك من الأحوال التي يجب على المفتي أن يجيب المستفتي عينا، إذا استفتي وقامت الحاجة إلى الفتوى، كمن يستفتي عن شيء وقد قام موجبه الآن، كمن يسأل مثلا عن شيء من أحكام الصلاة وقد ضاق وقت أدائها، فإنه لا يجوز للمفتي أن يرده، فإذا رده مثلا خرج وقت الصلاة، فيأثم المفتي بذلك ما دام يعلم حكم المسألة وهو مؤهل، يتعين عليه في هذه الحال أن يجيب السائل ليقوم هذا السائل بأداء الواجب عليه وتبرأ ذمته أمام الله عز وجل. كذلك من الأحوال التي تجب فيها الفتوى عينا على المفتي المؤهل، إذا كان هذا المفتي قد نصب لهذا الأمر من قبل ولي الأمر للقيام بهذا العمل، فإنه يجب عليه أداؤه في الوقت المحدد لذلك، وأن يؤدي هذا الواجب ما دام مؤهلا وقد وقف على حكم هذه المسألة. نعم.
يدخل تحت هذه المسألة معالي الشيخ عبد الله أيضا فيما يتعلق بوجوبها العيني مسألة الفتوى، لو كان هناك إنسان يعني لا ينطبق عليه الوصف التأهيلي أنه مؤهل للإفتاء للناس، ولكن لديه علم في مسألة جزئية وسئل عنها ولم يكن هناك أحد يقوم بالمقام في هذا الجانب، فهل يجب عليه وجوبا عينيا أن يفتي في هذه الجزئية التي يعلم عنها وإن لم يكن قد يكون مؤهلا في جوانب أخرى؟
نعم، هذا إذا احتاج الإنسان وضاق عليه الوقت ولم يستطع أداء الواجب ولم يوجد عنده مؤهل مفتي ووجد عنده من يعرف حكم هذه المسألة، فإنه يفتيه إنه يفتي في هذه الحال، لأن مواقع الحاجات تختلف عن مواقع العادية، فقد يباح في موطن الحاجة ما لا يباح في غيرها.
جميل. نعم. الآن تكلمنا عن وجوبها العيني، هل يمكن أن تحرم الفتوى شيخ عبد الله؟
نعم، الفتوى تحرم على المفتي في أحوال منها، أولها إذا كان المفتي لا يعلم حكم المسألة، هذه المسألة المسؤول عنها مشكلة عليه، فإنه لا يجوز له أن يهجم على مسألة وهو لا يعلم حكمه، يحرم عليه ذلك. وكذلك إذا كان لا يستطيع استنباط حكمها من أصولها الشرعية، ده هو الذي قد استحضر حكمه وله الذي يستطيع استنباط حكمه من أصولها الشرعية، فإنه أيضا يحرم عليه أن يفتي فيها. وكذا لو اشتبهت عليه الأقوال وهو لا يستطيع الترجيح، فإنه يحرم عليه أن يتكلم في حكم هذه المسألة. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من القضاء بالجهل، والمفتي مثله تماما، ولذلك وجب على المفتي التوقف عن الجواب على المسألة إذا لم يعرف حكمها، ولا يصح له بحال أن يهجم عليها من غير علم ومعرفة، ومن فعل ذلك فهو آثم، وقد عرض نفسه للوعيد المذكور في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحوال التي يحرم فيها إفتاء المفتي للمستفتي إذا كان الإفتاء بهوى وميل مع المستفتي، فإنه يحرم على المفتي أن يسلك هذا المسلك، فلا يجوز للمفتي ويحرم عليه الفتوى بهوى وميل مع المستفتي، فيحرف الحق عن مواضعه ويعرض بذلك نفسه للهلاك بالوعيد بالنار، مما جاء في الحديث السابق ذكره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، عرف الحق ولم يقض به فهو في النار، فهذا في هذه الحال يعرف الحق ولكنه تركه ومال عن الحق لهوى أو لغرض آخر، فهذا يحرم عليه أن يفتي، وهو تحذير شديد كما في هذا الحديث الذي سمعناه. أيضا من الأحوال التي تحرم فيها الفتوى على المفتي إذا كان المفتي في حال تمنع فهمه وكمال تصوره، مما يشغل فكره ويمنعه من التأمل والنظر، كحر مفرط وغضب يغير عليه مسالك تفكيره ونحو ذلك. ومما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، فكذلك المفتي لا يفتي وهو غضبان، لأن الغضب يغلق مسالك الفهم في الفكر والعقل، فيمنع كمال تصور المسألة للمفتي، وربما خاطر وتكلم فيها وهو لم يفهمها، وهذا لا يصح له بحال أبدا. نعم.
شيخ عبد الله، يعني مع الحقيقة مع هذا الانفتاح الفضائي ووسائل الإعلام الموجودة، كيف يتعامل من يتناول التعامل مع الأسئلة واستفتاءات الناس؟ هناك من يقول أن هناك قلة ممن سواء يتعاملون معها سواء في مواقع الانترنت أو وسائل الإعلام، ويقول لا أدري، ويقول أن كلمة لا أدري لم تعد تسمع من ناحية استقبال الأسئلة في كثير من البلدان. ما تعليق الشيخ عبد الله على هذه المسألة؟
كما قلنا، هذه مسألة خطيرة، ولا يجوز المفتي بحال أن يهجم على المسائل ويجيب بكل ما سؤل عنه مما يعرف ومما لا يعرف، هذا خطر وخطأ عظيم على الإنسان في ذمته، وخطر على المستفتين بإضلالهم، وخطأ في الشريعة بتحريفها، وهي أخطاء مضاعفة، وأعظم من هذا إثم عند الله عز وجل يوم القيامة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. فليتق الله المسلم، وإذا لم يدري حكم المسألة فليقل لا أدري، ولا يضره ذلك. فقد سئل أكابر العلماء عن مسائل كثيرة وأفتى في بعضها ولم يفتي في البعض الآخر، وما أفتى فيه إنما هو القليل وترك الكثير. فلما قيل له ماذا أفعل وأنت فلان ويرجع إليك في المسائل، قال اجعل إصبعيك في إذنك وصح في الناس بأن فلانا لم يفتني وإنما قال ما أدري لا أدري. هذا منسوب للإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. فيجب على المفتي أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، عارفا للحكم وللشرع قدره، إنما يجيب على ما يعرف، وليحذر كل الحذر من أن يهجم على المسائل التي لا يعرفها، فإن عواقب ذلك في الدنيا والآخرة وخيمة، وضررها جسيم وإثمها عظيم عند الله عز وجل.
هذا يجرنا للحديث عن مسألة مهمة فيما يتعلق بامتناع من يتعامل مع الإفتاء أو المفتي عن الفتوى. هل هذه المسألة أيضا مرتبطة ب
كيف السؤال غير واضح؟
امتناع المفتي عن الفتوى.
نعم، امتناع المفتي عن الفتوى، هنا هناك مواقف أو حالات نقول يمتنع فيها المفتي عن الفتوى ولو كان مؤهلا وعلم حكم المسألة. ومن هذه الأحوال إذا خشي المفتي غائلة الفتوى بأن يترتب عليها هلاك أو فساد أو فتنة يريدها المستفتي أو غيره، وربما وقعت بسبب هذه الفتوى فتنة بين فريقين من الناس ونحو ذلك، فإنه يمتنع عن الإفتاء خشية من أن تقع مثل هذه الفتنة بينهم، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذلك وارد فيما لا يقعد حقا ولا يقيم باطلا. ومما يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم لولا أنه خشي من الكفار الذين هم يعني حديث عهد بجاهلية أن يحدث ذلك فتنة لديهم. ولذلك فإن بعض العلماء يقول أن المفتي إذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى على ما على أرفق ما يكون. فينبغي للمفتي أن يعي هذه الحال، وأنه إذا حدث من ذلك أن يمتنع عن الفتوى ولا يجيب عليه. ولذلك صرح أيضا الفقهاء بأن للمفتي رد الفتية إذا خاف غائلتها، يعني خشية الفتنة منها،
غائلتها يعني نتائجها.
نعم، خشية الفتنة منها. وكذا لو خشية أيضا المفتي صرف فتواه على غير وجهها الشرعي ليحقق بها المستفتي غرضا فاسدا من هذه الفتية، فأن المستفتي هنا يمتنع عن الفتية. وفي هذه الحال متى علم المفتي أو غلب على ظنه وقوع المحظور وجب عليه الامتناع. أنا نقول يمتنع، لكن ما حكم الامتناع؟ نقول يجب عليه الامتناع إذا غلب على علم أو غلب على ظنه وقوع المحظور.
جيد.
فإن شك أبيحت الفتوى لكن مع تقييدها بما يمنع المحظور.
يعني يشترط المفتي
نعم يضع عليها من القيود
والشروط
ما يزيل المحاذير التي يمكن أن ترد عليها. كذلك للمفتي أن يمتنع إذا قام عن الفتوى إذا قام غيره مقامه، فيمتنع عن الفتوى إذا كان غيره سوف يقوم مقامه. وقد كان هذا منهج الصحابة كما قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: لقد أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا كان أحدهم إن كان أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره، فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وإن كان أحدهم ليقول في شيء وإنه ليرتعد. وذلك من شدة ورعهم رضي الله عنهم جميعا، ولأن كل واحد منهم يعني يحيلها إلى فلان ليكفيه، وليس ذلك تهربا من القيام بالواجب. نعم،
أحسن الله إليك شيخ عبد الله. أيها الإخوة المستمعين الكرام، وصلنا وإياكم من نهاية هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. نشكر ضيف اللقاء معالي شيخنا العلامة شيخ عبد الله الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، كما نشكر مهندس الصوت الأستاذ عثمان الجويبر. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.